يدخل السابع والثامن والجزء. ما نسبه صاحب الدرر قدس الصفور المحقق العائلي إلى أستاذه السيد الفشاركي وحاصله يتألف من مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن معروف الأحكام الشرعية والإرادة والكرامة والخوف والذوق، معروف الحكم الشرعي بمبادئه إنما لا يكون عبارة عن المتعلق عن الأفعال والموضوعات الخارجية بل العناوين الذهنية والتصورات والمفاهيم الذهنية، لكن لا بما هي موجودات في البيت بل بما هي حاكية عن الخارج. وهذه المقدمة واضحة ومكتوبة في محله من أساس تعلق الأحكام والطبايع. هناك يقال السلام بأن الأحكام لا تعرض على الخارج وإنما تعرض على العناوين بتوسط العناوين الذهنية، تعرض على الخارج أي تعرض على العناوين الذهنية بما هي حركية إخرانية في محليات الخارجية. فما لم يتصور الشيء في عالم الذهن وما لم يأتي مفهومه في عالم الذهن لا يتصف بكونه محبوبا وكونه مرغوبا وكونه مطلوبا وكونه مطلوبا. هذه مقدمة واضحة. المقدمة الثانية أن العنوانين اللذين يفرض جهة مطلوبية في أحدهما وجهة مطلوبية وعدم محبوبية في الآخر تارة يمكن تعقلهما مع الآخر وجمعا، وأخرى لا يمكن تعقلهما معا. إذا كان يمكن تعقلهما معا وتصورهما معا كما في القيود الأولية، مثلا نتصور عنوان عتق الرقبة، نتصور عنوان إيمان الرقبة، نتصور عتق الرقبة المؤمنات، هنا عتق الرقبة وعتق الرقبة المؤمنات الموصوف المقيد مع القيد يمكن تصورهما وتعقلهما معا. عتق الرقبة وعتق الرقبة الكافرة، لو فرض أن هذين العنوانين كان في أحدهما جهة مطلوبية وفي الآخر جهة مطلوبية، فعتق الرقبة مثلا فيها جهة فيه جهة مطلوبية، وعتق الرقبة الكافرة فيها جهة مطلوبية كونها رقبة كافرة مثلا، حينئذ حيث أن العنوانين يجتمعان المطلق والمقيد هنا مفهومان يجتمعان معا، حينئذ لا محالة سوف يقع التمانع بين جهة المطلوبية في العنوان الأول وجهة المحبوبية في العنوان الآخر وجهة المطلوبية في العنوان الثاني. إذا فرض أن هذين العنوانين يجتمعان خارجا وذهنا وينطبقان في مورد واحد، فإما أن يرتفع مقتضي المطلوبية في أحد العنوانين أو مقتضي المطلوبية في أحد العنوانين، أو على الأقل يقع بينهما الكسر والانكسار إن كان المقتضيين إن كان المقتضيان للمحبوبية والمطلوبية في العنوانين باقيين على حالهما، فلا أقل من وقوع الكسر والانكسار بينهما. فبحسب النتيجة إما أن تبقى المطلوبية وإما أن تبقى ضد المطلوبية، ولا يمكن أن يجتمع المطلوبية والمطلوبية معا في مورد الاجتماع وهو رقبة الكافرة، بأن يكون عتق الرقبة الكافرة هم مطلوبا وهم مبغوضا، فيمكن لأن المفروض أن العنوانين المجتمعات في هذا المورد، وأن الذهن أيضا يتصورهما ويتعقلهما معا المجتمعين في هذا المورد، فإما أن يريد وإما أن يبغض ولا يريد، أما يريد ولا يريد لشيء واحد ولمورد واحد. وأما إذا كان العنوانان اللذان في أحدهما جهة مطلوبية وفي الآخر جهة مطلوبية مما لا يتعقلان معا في عالم الذهن، لا يتعقل أحدهما مع الآخر، بل دائما تعقل أحدهما يكون مجردا عن تعقل الآخر، وتعقل الآخر يكون مجردا عن تعقل الأول. إذا فرض هكذا بأن لم يجتمعا في عالم التصور والتعقل، إذن فجهة المطلوبية في العنوان الأول مع جهة المرغوبية في العنوان الأول لا تنافي ولا تمانع بينهما ولا كسر والانكسار بينهما، بل متى ما تعقل الذهن وتصور العنوان الأول لم يكن يتصور إلا المطلوب، ولم يكن هناك حينئذ ما يقتضي أن يزاحم ذلك، لأن العنوان المزاحم بحسب الفار لا يعقل تعقله معاً لكي يمانع ويمنع أو يزاحم أو يوجب الكسر والانكسار بين المطلوبية والمطلوبية. لأننا افترضنا أن هذا العنوان، هذين العنوانين نحو عنوانين لا يمكن تعقلهما معا واجتماعهما في عالم التعقل، بل تعقل كل واحد منهما لا يكون مع الآخر بل مع عدم تعقل الآخر، وهكذا. فمتى ما يتعقل هذا لا يمكن أن يتعقل منافيه، فإذا لم يكن أن يمكنه أن يتعقل منافيه فلا يرى في هذا العنوان إلا جهة المطلوبية، وكلما أراد أن يلحظ العنوان الآخر الذي فيه جهة مبغوضية بحيث أنه لا يمكن أن يتعقل مع العنوان الأول فلا يرى فيه إلا المبغوضية أو إلا عدم المبغوضية وعدم المحبوبية. إذن ففي الصورة الثانية العنوانان اللذان لا يمكن تعقل أحدهما إلا مع عدم تعقل الآخر، متى ما تعقل الذهن وتصور أحد العنوانين لم يجد فيها ولم ير فيها إلا الجهة الموجودة فيها، ولم يكن يعقل أن يكون هناك حينئذ كسر وانكسار أو زوال لهذه الجهة، لأن ما يوجب الزوال وهو العنوان الآخر الذي فيه مبغوضية المفروض أنه لا يجتمع مع هذا التعقل، ولا يمكن أن يجمع بينهما المتعقل والمتصور هو المولى. ففي مثل ذلك لا محالة لا يكون هناك تمانع بين الجهتين في العنوانين، وإن كان العنوانان واقعا ينطبقان في الخارج على مورد واحد، انطباقهما في الخارج على مورد واحد لا يكون فيه ضرر، باعتبار أننا قلنا أن الصفات، أن مبادئ الحب، روح الحب والحب لا تعرض على الأفعال الخارجية والموضوعات الخارجية، وإنما تعرض على العناوين الذهنية، لكن بما هي حاكية. فإذا لم يكن يمكن تعقل العنوانين معا، إذن لا يسري لا محالة تزاحم بين جهة المطلوبية في هذا العنوان وجهة المبغوضية في العنوان الآخر. هذه أيضا المقدمة الثانية التي يذكرها. والمقدمة الثالثة التي يذكرها أن موضوع الأحكام الواقعية مع موضوع الأحكام الظاهرية عنوانان لا يمكن أن يتعقلا معا، لأن موضوع الحكم الواقعي عبارة عن ذات ذلك العنوان الواقعي، مثلا صلاة الجمعة واجبة الواقع، موضوع الحكم بالوجوب الواقعي ذات صلاة الجمعة مجردا عن كل قيد من قيوده الثانوية، يعني مجردا عن قيد كونه مشكوك الحكم، مشكوك الوجوب أو معلوم الوجوب، لأن الوجوب في هذا اللحاظ للمولى هو المحمول وهو الحكم على هذا الموضوع، فلا بد أن يكون موضوعه متصورا مجردا عن محموله، وإلا كانت القضية قضية بشرط المحمول. فالموضوع في الحكم الواقعي عبارة عن ذات الطبيعة، ذات صلاة الجمعة مجردة من قيد مشكوكية الحكم، بينما موضوع الحب في الأحكام الظاهرية عبارة عن صلاة الجمعة مشكوكة الحب. فهناك حكمان وهناك موضوعان متصوران للحكمين في عالم نفس المولى وفي عالم الجعل الذي يجعله المولى. حكم بوجوب الصلاة صلاة الجمعة الواقعية، هذا حكم واقعي موضوعه طبيعي صلاة الجمعة، ذات صلاة الجمعة مجردة عن وصف كونها مشكوكة الحكم. وحكم آخر عدم جواز ترك صلاة الجمعة مشكوكة الحكم. صلاة الجمعة إذا كانت مشكوكة الوجوب فيجوز تركها، هذا أيضا الحكم الظاهري. صلاة البراءة مثلا الحكم الظاهري بجواز ترك صلاة الجمعة حين الشك في وجوبها. موضوع هذا الحكم بجواز الترك إنما هو صلاة الجمعة مشكوكة الحكم، هذا هو الموضوع. هذا الموضوع مع ذاك الموضوع عندما نلحظهما نجد أنهما موضوعان وعنوانان من قبيل القسم الثاني المبين، القسمان المبينات المقدمة السابقة، أي أن أحد التصورين لا يمكن، التعقلين لا يمكن أن يجتمع مع التعقل الآخر، لأن التعقل الأول في عالم جعل المولى حين جعله مشروط بأن يكون مجردا عن حكمه، وإلا كانت القضية بشكل محمول كما قلنا، بينما التعقل الثاني مشروط بأن يكون مع وصف وقيد كونه مشكوك الحكم، كون الصلاة مشكوكة الحكم. والصلاة المجردة عن قيد المشكوكية مع الصلاة المقيدة بقيد المشكوكية، هذان العنوانين لا يمكن أن يتعقلان لدى المولى في لحاظ واحد وجعل واحد، يستحيل جعل لحاظهما واجتماعهما في لحاظ واحد. فإذا تصور الآخر لم يكن يتصور الآخر، فتصور الأول لم يكن يتصور الثاني، وإذا تصور الثاني لا بد أن يحذف التصور الأول ولا يكون له التصور الأول. فدائما أحد التصورين بدلا يأتي إلى ذهن المولى، كلا التصورين معا لا يمكن أن يأتي إلى ذهن المولى. ولا يقال حينئذ بأن صلاة الجمعة التي قد وقعت موضوعا للوجوب الواقعي محفوظة ضمن المقيد بمشكوكية الحكم في موضوع الحكم الظاهري، لأنه ذاك الذي يكون هناك غير هذه صلاة الجمعة التي تقع موضوعا للوجوب الواقعي، غير صلاة الجمعة التي تقع موضوعا بقيد المشكوكية، بقيد مشكوكية الوجوب بالحكم الظاهري. تلك صلاة الجمعة التي لا تنقسم إلى مشكوك الحكم ومعلوم الحكم، لأن هذا الانقسام انقسام طولي كما قلنا، وهذا الانقسام الثانوي والقيود الثانوية الطولية لا تكون ثابتة في مرحلة موضوع تلك الأحكام، لأن في مرحلة الموضوع لا يلحق إلا الذات بقيد التجرد، بقيد أن لا يكون معه حكم، فلا يمكن انقسامه إلى مع المشكوك الحكم وبلا مشكوك الحكم، مع قيد مشكوكية الحكم بلا قيد مشكوك الحكم. بخلاف هذا الموجود هنا، هذا الموجود في ضمن المقيد عبارة عن ذات صلاة الجمعة القابلة للانقسام إلى مشكوك الحكم تارة ومحكوم ومعلوم الحكم أخرى، باعتبار أنه لم يؤخذ في موضوع نفس ذلك، أخذ في موضوع حكم آخر وهو الحكم الظاهري، فيمكن انقسامه إلى هذين القسمين مع إلى هذين قيدين، قيد مشكوكية الحكم وقيد عدم مثل المشكوكية، وإن كان هذا القيد ثانويا لأنه ليس ثانويا بلحاظ الحكم الظاهري، ثانويا بلحاظ الحكم الواقعي. إذن فلا يكون تلك الذات الموجودة في موضوع الحكم الواقعي لا تكون محفوظة من المقيد، إذ لو كانت محفوظة معناه المقسم الذي المقسم القابل للانقسام وغير القابل للانقسام كلاهما يكون مجتمعا في لحاظ واحد، وهذا من اجتماع النقيضين الذي يكون محالا. إذن فبحسب الحقيقة هنا سوف تكون تلك الذات لصلاة الجمعة التي تقع ذلك العنوان لصلاة الجمعة الملحوظة في مقام الجعل الذي يقع موضوعا للحكم الواقعي، غير عنوان صلاة الجمعة مشكوكة الوجوب الذي يقع موضوعا للحكم الظاهري، ذاك لا يكون محفوظا في هذه المرتبة. لا، ولا يمكن تعقل المولى في عالم الجعل لصلاة الجمعة التي تقع موضوعا للحكم الواقعي مع تعقله لصلاة الجمعة التي تقع موضوعا للحكم الظاهري بقيد كونه مشكوكة الحكم. بل دائما أحد التعقلين وأحد التصورين يكون ثابتا للمولى. فإذا كان لا يتعقلان معا ولا يتصوران معا ولا يجتمعان في التصور، إذن ينطبق عليه تلك الكبرى المبينة في المقدمة الثانية من أنه كلما لاحظ المولى أحدهما، متى ما لاحظ أحدهما لم يجد فيه إلا تلك الجهة المطلوبة أو المرغوبة، ولا يقع بينهما أي كسر وانكسار بين المطلوبية والمطلوبية، لأن هذا فرع إمكان الاجتماع بينهما. هذا حاصل ما يذكره المحقق الحائري في دوره نقلا عن أستاذ التشاركي. وهذا الجواب، وبهذا أراد أن يحل قائلة اجتماع الضدين أو المثلين، لأن اجتماع الضدين أو المثلين في باب الأحكام إنما يكون بلحاظ الإرادة والكراهة والحب والبغض كما قلنا، وهذا إنما يكون في العنوانين اللذين يمكن تعقلهما معا، أما في العنوانين اللذين لا يتعقلان معا بل دائما تعقل أحدهما مع عدم تعقل الآخر، فلا محذورا في أن يكون أحد التعقلين ليس فيه إلا جهة المحبوبية والتعقل الآخر ليس فيه إلا جهة المحبوبية أو عدم المحبوبية، لا يلزم اجتماعهما في معنون في معروض واحد. اجتماع العارضين المتضادين وهما الحب والبغض والإرادة والكراهة على معروض واحد، لا بلحاظ الخارج، لأننا قلنا في المقدمة الأولى أن الخارج ليس هو معروض الأحكام ولا معروض مبادئ الأحكام وروح الأحكام من الإرادة والكراهة والحب والبغض، ولا في العناوين باعتبار أن العنوانين لا يمكن تعقل أحدهما إلا مع عدم تعقل الآخر، فلا يكون مجتمعين في التعقل والتصور لكي يؤدي إلى اجتماع المحبوبية والمحبوبية في شيء. هذا البيان غير تام، وذلك أولا لأن هذا لو تم ورد النقد الذي أشرنا إليه في البحث السابق أنه لا يكون مخصوصا بالحكم الظاهري، حتى الحكم الواقعي حينئذ إذا فرض أخذ الشك في حكم واقعي في موضوع حكم واقعي مضاد معه، حينئذ لا بد أن يقال بإمكان جعل ذلك، مع أنه هذا مسلم الامتناع في بحث القاضي تقدم أن هذا مما هو مسلم امتناعه، بينما هذا الجمع لو تم واندفع محذور اجتماع الضدين والمثلين بمثل هذه البيانات، إذن لا فرق بعد بين أن يكون ذلك الحكم الظاهري، ذلك الحكم المأخوذ في موضوعه مشكوكية الحكم الواقعي، أن يكون ظاهريا أو أن يكون واقعيا، حتى إذا كان واقعيا أو أن يكون معقولا، مع أنهم يسلمون بامتناع أخذ العلم أو الشك بحكم في موضوع حكم آخر مضاد له. يلتزم بالإشكال، فإذن هناك يرد عليه النقد بالبحث المتقدم في بحث القاطع منه. الإشكال الثاني الذي يرد على هذا الكلام أن ما ذكر في المقدمة الأولى من أن الأحكام ومبادئ الأحكام لا تعرض على الموضوعات الخارجية وإنما تعرض على العناوين، هذا صحيح بما هي حاكية عن الخارج فانية عن الخارج، هذا كلام مهم. لكن ما ذكر في المقدمة الثانية من أن الأحكام من أن العناوين إذا تارة تكون بنحو بحيث يمكن تعقلهما معا وأخرى يكون بنحو لا يمكن تعقل أحدهما إلا مع عدم تعقل الآخر لأخذ قيد وخصوصية فيه لا تجتمع مع ذاك الآخر، هذا الذي وجعل في المورد الثاني إذا كان أحد العنوانين فيه جهة المطلوبية والعنوان الآخر فيه جهة المطلوبية لا يمكن أن يقع بينهما كسب وانكسار وتناغم وتزاحم، هذا الكلام غير تام. فذلك لأن العنوانين اللذين لا يعقل تعقلهما بأخذ قيد وخصوصية في أحد التعقلين تنافي مع التعقل الآخر، هذا الكلام يرجع إلى أحد وجهين، فإن التعقلين والتصورين اللذين لا يجتمعان تارة يكون عدم اجتماعهما من ناحية عدم اجتماع ملحوظيهما ومتعقليهما، وأخرى يكونان غير مجتمعين لأخذ خصوصية وقيد في نفس لحاظ أحد الملحوظين وتصور أحد التصورين والمفهومين بالحمل الشائع، يعني خصوصية في نفس الوجود الذهني لهذا المتصور لا في نفس المتصور. إذا كان عدم اجتماع اللحاظين والتعقلين لعدم اجتماع ملحوظيهما فما ذكر صحيح، أنه إذا كان أحد العنوانين فيه جهة مطلوبية والعنوان الآخر فيه جهة مبغوضية لا وجه للكسر والانكسار والتزاحم بين الجهتين، لأن الملحوظين لا يجتمعان بحسب الفرد، ملحوظ هذا التعقل وهذا المفهوم مع ملحوظ ذلك التعقل الثاني، المفهوم أنهما لا يجتمعان في مورد. إذن فلماذا يسري ولماذا يكون تزاحم بين جهة المبغوضية في هذا التصور وجهة المطلوبية في التصور الآخر؟ وأما إذا كان عدم اجتماع التعقلين لقيد وخصوصية في نفس التعقل لا في المتعقل، في نفس التصور لا في المتصور، في نفس اللحاظ لا في الملحوظ، الملحوظ باللحاظين شيء واحد ومعنى واحد، ولو بمعنى أنه ولو بناء الوحدة المحفوظة في موارد المطلق والمقيد، الملحوظان شيء واحد كما في المطلق والمقيد، لكن لحاظهما يختلف، أحدهما لحاظه مقيد بخصوصية التجرد عن القيد والآخر لحاظه غير مقيد بخصوصية التجرد عن القيد، بل له خصوصية التقيد بالقيد، فهذان اللحاظان والتعقلان والتصوران لا يمكن أن يكون في تصور واحد للزوم التناقض في هذه الخصوصية راجعة إلى نفس اللحاظ وإلى نفس التصور، إلا أن مثل هذا مثل هذا النحو من عدم الاجتماع في التعقل لا يمنع من وقوع الكسر والانكسار بين الجهة المطلوبية في أحد العنوانين وجهة المبغوضية في العنوان الآخر، لأن الملحوظين واحد، حيث أن الملحوظين واحد حينئذ لا محالة يقع بين الجهتين كسر وانكسار بالحال الملحوظ، لا يكفي في اجتماع الأمر والنهي أو اجتماع الحب في دفع غائلة اجتماع الحب والبغض أو الإرادة والكراهة أو الأمر والنهي على شيء واحد، لا يكفي أن يكون هناك اختلاف في كيفية لحاظ هذا الشيء الواحد، يمكن أن الشيء الواحد يلحظ بلحاظين، اللحاظان كتصورين في الذهن يمكن أن يكونا لا يجتمعان في تصور واحد، لكن حيث أن ملحوظهما واحد بحسب الخارج، إذا كان ملحوظهما واحدا حتى إذا كان اللحاظين في كل من اللحاظين توجد خصوصية كاللحاظ الآلي والاستقلالي أو في المقام لحاظ التجرد ولحاظ التقيد بالقيد، حيث أن الملحوظ بهذا اللحاظ المجرد ذاته صلاة الجمعة المنطبقة في مورد صلاة الجمعة المشكوكة الوجود، إذن تسري جهة المطلوبية وجهة المبغوضية إلى هذا الملحوظ ويقع بينهما كسر وانكسار. وإن شئتم قلتم أن حيثية التجرد ليس خصوصية في الملحوظ لصلاة الجمعة، صلاة الجمعة التي يلحظها المولى موضوعا للحكم الواقعي بوجوب الجمعة لا بد أن يكون مجردا من قيد المشكوكية، إذ وإلا كان مثلا هذا من القيود الثانوية يستحيل أخذه في موضوع نفس الحكم، القيود الثانوية يستحيل أخذها في موضوع الحكم في موضوع شخص ذلك الفرد، فلا بد أن يكون موضوع إيجاب صلاة الجمعة الواقعي صلاة الجمعة المجردة عن قيد مشكوكية الحكم، لكن المجردة عن قيد مشكوكية الحكم هذا وصف لنفس اللحاظ لا للملحوظ. الملحوظ ذات صلاة الجمعة التي تنطبق على المطلق والمقيد، تنطبق في مورد صلاة الجمعة المشكوكة الحكم. الملحوظ عبارة عن ذات صلاة الجمعة، وخصوصية التجرد خصوصية في لحاظ هذا الملحوظ، وهذه الخصوصية خصوصية بالحمل الشائع كما قلنا في بحث المطلق والمقيد، يعني خصوصية ترجع إلى التصور لا المتصور، وهذه الخصوصية وهو عدم لحاظ القيد والتجرد عن القيد هي التي تؤدي إلى أن يكون للعنوان سريان وإطلاق وانطباق في تمام الأفراد الواجدة للقيد والفاقدة للقيد. فهذه الخصوصية خصوصية في الحمل الشائع في الصورة الذهنية وفي اللحاظ الذهني لا في الملحوظ بهذا اللحاظ، وهو يوجب الإطلاق والسريان لهذا اللحاظ إلى تمام الأفراد، ولا يكون مأخوذا في موضوع الملحوظ، ليس قيدا في الملحوظ. فإذا لم يكن قيدا في الملحوظ فالملحوظ ذات تلك الصلاة المأخوذة المحفوظة أيضا في عالم الملحوظية في موضوع الحكم الظاهري، فإن في موضوع الحكم الظاهري أيضا يلحظ المولى صلاة الجمعة، لكن يلحظ المطلق، لكن يلحظ ذات المطلق بإضافة القيد وهو قيد مشكوكية الحكم إليه. والذي يدفع غائلة التضاد واجتماع الضدين في مبادئ الحكم وروح الحكم إنما هو أن يكون الملحوظ بالذات للعنوانين متغايرين، وأما إذا كان الملحوظ واحدا ومتحدا حتى لو كان بلحاظين لكل من اللحاظين خصوصية لحاظية لا ملحوظية تنافي مع الخصوصية الموجودة في اللحاظ الآخر، هذا لا يكفي لدفع الغائلة. ولهذا مثلا لا يمكنكم أن تقولوا المولى يستطيع أن يوجب إكرام الإنسان ويحرم إكرام الحيوان الناطق بدعوى أن لحاظ الحيوان الناطق غير لحاظ الإنسان، ذاك لحاظ تفصيلي وذاك لحاظ إجمالي، اختلاف اللحاظ وكون اللحاظ في أحدهما مباينا مع الآخر من حيث هو لحاظ مباين مع الآخر بخصوصية في لحاظيته مع كون الملحوظ شيء واحد فيهما معا وطبيعة واحدة وذات واحدة، هذا لا ينفع محذور الغائلة محذور الاجتماع الضدين والمثلين، وهذا واضح. إذن فما ذكر في المقدمة الثانية غير تام من أنه في باب في محل الكلام موضوع الحكم الواقعي صلاة الجمعة المجردة عن خصوصية ومجردة عن التقييد بكونها مشكوكة الحكم، بينما ما هو موضوع الحكم الظاهري صلاة الجمعة المقيدة بكونها مشكوكة الحكم، والتجرد وعدم التجرد لا يمكن اجتماعهما في لحاظ واحد، لكن الملحوظ بهذين اللحاظين طبيعة واحدة وهو طبيعة صلاة الجمعة ملحوظة باللحاظ الأول المجرد المطلق وملحوظة باللحاظ المقيد، هو نفسه ليس شيئا آخر، ملحوظه نفسه وإن كان لحاظه غير ذلك اللحاظ، لكن ملحوظه نفس ذلك الملحوظ، ملحوظه بالذات نفس ذلك الملحوظ، فيلزم حينئذ اجتماع الضدين من الإرادة والكراهة والحب والبغض والأمر والنهي وهو محال حسب. هذا ثانيا. وثالثا هذا الكلام لو تم لتم فيه عدم صحة المقدمة الثالثة بحسب الحقيقة، لتم في تمام القيود في كل مطلق ومقيد، فإننا بينا في بحث المطلق والمقيد هناك بينا أنه بين التصور المطلق والتصور المقيد تباين في عالم اللحاظ الوجود الذهني، وإنما الأقل والأكثر بلحاظ الملحوظ، وإلا بلحاظ مع ملاحظة نفس الصورة الذهنية دائما صورة المطلق مباينة مع صورة المقيد، ويستحيل أن تكون صورة المقيد عين صورة المطلق بإضافة قيدين، هذا يكون غير مع هذا العينية بلحاظ الملحوظ، وأما لو لاحظنا نفس اللحاظ فكلتا الصورتين. ولهذا هناك أرجعنا قلنا أن بين الإطلاق والتقييد بلحاظ الملحوظ سلب علاقة السلب والإيجاب، لكن بلحاظ نفس اللحاظ علاقة التضاد، يعني كل منهما صورة ذهنية وجودية مباينة مع الصورة الذهنية، تلك صورة ذهنية وهذه صورة ذهنية، ويستحيل أن تكون إحدى الصورتين عين الصورة الأخرى، بل صورتان ذهنيتان مختلفتان، لكل منهما حده الخاص المباين مع حد الصورة الأخرى. حد الصورة المطلقة بالحمل الشائع التجرد، هذا الذي يسمى بالتجرد، وحد الصورة المقيدة عدم التجرد وأنها مع القيد، وهذان حدان وجوديان متباينان. إذن فلو تم هذا الكلام يقال دائما، حتى في القيود الأولية يرد هذا الإشكال، في القيود الأولية أيضا المولى يستطيع أن يأمر بعتق الرقبة وأن ينهى عن عتق الرقبة الكافرة، لأن تصوره لعتق الرقبة مطلقا بقيد الإطلاق الذي هو قيد اللحاظ يستحيل أن يكون نفس تصوره في لحاظ واحد يجتمع مع تصوره للمقيد، فإن المقيد والمطلق في لحاظ واحد لا يجتمع، وإنما يجتمعان في لحاظين ليس في لحاظ واحد بحسب الحقيقة. إذا لاحظنا نفس اللحاظ لم نلحظ الملحوظ. نعم لو لاحظنا الملحوظ فملحوظ المطلق موجود في الملحوظ المقيد وزيادة، ليس فيه ليس بينهما تباين بل بينهما أقل وأكثر. إذا كان يكفي في دفع غائلة التضاد عدم إمكان تعقل اللحاظين في لحاظ واحد ولو لخصوصية وقيد لخصوصيتين متنافيتين في نفس اللحاظ، إذن أمكن حينئذ جعل الأمر والنهي على شيء واحد مطلقا، حتى في القيود الأولية والتقسيمات الأولية يؤمر بالمطلق وينهى عن المقيد أو بالعكس، ولا يلزم حينئذ اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، لأن موضوع المطلق مقيد بقيد التجرد، وموضوع الحكم الآخر المضاد مقيد بقيد التقيد بذلك القيد، فلا يجتمع مثلا في عالم التعقل فلا محذور فيه. فهذا الكلام غير تامين. ومن هنا يعرف أن ما ذكر في المقدمة الثالثة أيضا بالكام أنه لا يعقل اجتماعهما في ملحوظ واحد، فإن المراد بعدم التعب إن الميزان في عدم اجتماعهما في ملحوظ واحد في تعقل واحد عدم اجتماع الملحوظ بالذات، لا عدم اجتماع نفس اللحاظ. كلما لم يجتمع الملحوظ بالذات في أحد العنوانين مع العنوان الآخر حينئذ يتم هذا الكلام، وهذا يمكن في المقام الملحوظ بالذات للطبيعة الواقعة موضوعا للحكم الواقعي، مع الملحوظ بالذات للطبيعة المقيدة بمشكوكية الحكم الواقعة موضوعا للحكم الظاهري يمكن اجتماعهم في عالم اللحاظ. هو نفس موضوع الحكم الظاهري جمع بين الملحوظين، لأنه لاحظ ذاك الملحوظ وهو صلاة الجمعة وأضاف عليه قيدا وهو قيد مشكوكية الحكم، فحينئذ إن كان بذاك العنوان مأمورا به ومطلوبا ومرادا وفيه جهة مفروضية لا يمكن حينئذ أن يكون بهذا العنوان الذي يجمع بين ذاك العنوان وإضافة، يكون مفروضا بل لا محالة يقع الانكسار بين جهة المطلوبية وجهة المفروضية، فإما أن يريد وإما أن لا يريد، أما يريد ولا يريد لا يريد. هذا أيضا المناقشة الثالثة. الوجه الأخير من الوجوه الثامن من الوجوه التي يمكن أن يذكر في دفع هذا المحذور ما ذكره المحقق العراقي قدس سره في تقريرات بحثه، وكأنه محاولة لتصحيح لتقريب نفس الوجه الذي ذكره السيد الفشاركي، وإن كان لم ينسبه إلى السيد الفشاركي الذي كان أستاذه أيضا، فإن السيد الفشاركي أستاذ هؤلاء الأعلام، لكن بتقريب آخر كأنه كان ناظرا إلى تقريب المحقق الحائري في الدرر، فإنه ذكر هذا الكلام وأشكل عليه بإشكال شبيه بالإشكال الثالث من الإشكالات الثلاثة التي ذكرناها، ثم قال أنه مجرد التقييد لا يكفي لأن يكون مرتبة الذات ذات الطبيعة غير محفوظة في المقيد بل محفوظة في المقيد، فالصلاة والصلاة المقيدة بكونها موصوفة بكونها مشكوكة الحكم، الصلاة ذات الصلاة الموضوع وجوب الواقعي، والصلاة المشكوكة الحكم الموضوع بالحكم الظاهري المضاد مع ذات الحكم الواقعي، هذا ذات الصلاة محفوظة فيهما معا، ولهذا يلزم اجتماع الضدين بهذا المقدار، لا يمكن دفع الغائلة. وكأنه يلتفت إلى مثلا روح النقطة ويقول باعتبار أن الملحوظة وهو ذات الصلاة محفوظ فيهما، وخصوصية اللحاظ هذه ليس قيدا في موضوع الحكم، التجرد ليس قيدا في موضوع الحكم، إذن فذات الطبيعة محفوظة في المرتبتين معا، في مرتبة ما هو معروض للحكم الظاهري وفي مرتبة ما هو معروض للحكم الواقعي. فإذا كان محفوظا في كلتا المرتبتين فالمرتبة واحدة لا مرتبتين حسب الواقع، فإذا كانت مرتبة واحدة إذن يلزم اجتماع الضدين، فهذا المقدار لا يفي بدفع الإشكال، وإنما هناك بيان آخر كأنه بهذا البيان يريد أن يصور أن يكون موضوع الحكم الظاهري عبارة عن ذات الصلاة صلاة الجمعة، لكن في مرتبة في طول ذات الصلاة التي تقع موضوعا للحكم الواقعي. وذلك ببيان أن الذهن تصوره لذات الصلاة يكون بنحوين، تصوره لذات الصلاة إما مطلقا أو مقيدا بنحو التقييد بالنسبة الناقصة كما في تمام موارد التقييد. فالصلاة حينما يتصور سواء مطلقا كما في المطلقة أو مقيدا بقيد حتى القيود الثانوية فضلا عن القيود الأولية كما في الصلاة المشكوكة الحكم، مشكوكة الحكم من القيود الثانوية، ذات الصلاة تكون محفوظة هنا ومتصورة في عرض تصور القيد وليس في طول تصور القيد، ولهذا يقول ذات الصلاة في المطلق وفي المقيد في مرتبة واحدة ملحوظة في مرتبة واحدة، وليست ذات الصلاة الملحوظة في المقيد في الصلاة مشكوكة في الحكم في طول ذات الصلاة الملحوظة في المطلق ليست في طولها، لأن هنا في المقيد نأخذ نفس تلك الذات ونضيف إليها قيدا بلحاظ الملحوظ ليس بينهما إلا أقل وأكثر، نفس الصلاة لوحظت وأضيف إليها قيد الملكوتية أو قيد الرقبة المؤمنة مثلا ونحو ذلك من القيود الأولية أو الثانوية، وإنما الطولية تكون في موارد يكون لذات الطبيعة انتزاعان، انتزاع أولي وانتزاع ثانوي، هذا الانتزاع الثانوي يكون منتزعا عن المقيد عن الذات المقيد بقيدين، وهذا متى يكون؟ يذكره مثالين أحد موردين مهمه المورد الذي ينطبق في المقام، يقول هذا يكون في موارد الجمل الشرطية، فإنه في موارد الجمل الشرطية حينما يقول المولى مثلا إذا كانت صلاة الجمعة مشكوكة الوجوب جاز تركها، هنا هذه جملة شرطية، هذه الجملة الشرطية يكون موضوع الحكم بجواز الترك في طرف الجزاء ما هو؟ ليس موضوع الحكم صلاة الجمعة المشكوكة الوجوب، بل موضوع الحكم ذات صلاة الجمعة يجوز تركها، هذا يرجع إلى صلاة الجمعة، ليس الموضوع إلا ذات صلاة الجمعة، لكن ذات صلاة الجمعة المنتزعة من الشرط من جملة الشرط، فإن جملة الشرط يفترض فيها صلاة جمعة موصوفة بمشكوكة الحكم، ثم يأتي الذهن وينظر إلى هذه مفاد جملة الشرط نظرا ثانيا فينتزع في طول فرض الشرط ينتزع ويتصور ذات صلاة الجمعة المنتزعة من المقيد من صلاة الجمعة المقيدة المشكوكة الوجود، وحيث أن هذا تصور ثاني منتزع من التصور الأول يكون في طول التصور الأول ويكون منتزعا من الوصف والموصوف المفروضان في طرف الشرط في جملة الشرط، ومن هنا يميز المحقق العراقي بين الجمل التقييدية التوصيفية والجمل الشرطية. في الجمل التقييدية يقول الموضوع عبارة عن الذات المقيدة بالوصف والذات المقيدة بالوصف مع الذات المطلقة في عرض واحد، كما قلنا ليس أحد الذات إحدى الذاتين في طول الذات الأخرى، مرتبتها ليست متأخرة عن مرتبة الذات، لأن مرتبة الذات الموصوف المتصف بوصفه في المقيد نفس مرتبة الذات المطلقة، وهذا أضيف عليها وإليها جزء زائد وهو التقييد. لكن الجملة الشرطية لا ترجع إلى الجملة الوصفية، ولهذا لا يكون مفاد القضية الشرطية مختلفا مع مفاد القضية الوصفية. مفاد القضية الشرطية بحسب الحقيقة موضوع الحكم ومعروض الحكم في القضية الشرطية، يعني في جزاء القضية الشرطية ذات ذات الموصوف لا الموصوف المقيد بالشرط، ولهذا كان له مفهوم، وإلا كانت الجملة الشرطية كالجملة الوصفية لا مفهوم لها. في الجملة الشرط في الجمل الشرطية بحسب الحقيقة ما هو موضوع الجزاء ذات صلاة الجمعة، لكن أي ذات؟ ليست الذات المطلقة، وإلا للطبقة حتى في موارد انتفاء الشرط وهو خلف الشرطية، ولا الذات المقيدة بنحو الجملة الوصفية الناقصة، لأن الجملة الشرطية قلنا أنها تختلف عن الجملة الحملية الوصفية. الجملة الشرطية يكون فيها متعلق موضوع الجزاء ضميرا يرجع إلى نفس موضوع الشرط، يعني إلى ذات صلاة الجمعة، لا صلاة الجمعة المقيدة بقيد وهو كونها مشبوكة بالكون. إذن فماذا هذا؟ ما هو الموضوع؟ لا المقيد ولا المطلق. يقول الموضوع عبارة عن ذات صلاة الجمعة الطولية، تلك صلاة الجمعة الطولية المنتزعة من فرض الشرط. فإننا بعد أن نفرض الشرط نأتي في الجملة الشرطية ننظر إلى هذا المشروع، هذا الموصوف بهذا الوصف الذي فرض في الشرط، وننتزع من في طول ذلك من ملاحظة ذات صلاة الجمعة مع حكمها ووصفها في طرف الشرط وهو كونها مشكوكة الحكم، ننتزع الذات الطولية وهي انتزاع آخر وتصور ثاني منتزع من تصور المقيد، ولهذا تكون هذه الذات بالرغم من كونها ذاتا غير مقيدة بالوصف، لكن لكونها منتزعة من المقيد بالوصف لا تكون مطلقة، وإنما تكون في قوة المقيد، تكون صادقة في مورد المقيد فقط، لأنه منتزع من المقيد، وباعتباره منتزعا من المقيد يكون في طول ذات المقيد، وهذه مرتبة طولية أخرى غير تلك المرتبة. وننظره بالمورد الآخر الذي هو مورد الفعل الذي يقع في متعلق الأمر والفعل الذي يدعو إليه الأمر في باب قصد الأمر. يقول الفعل الصلاة تارة تقع موضوعا للأمر بها، هذه المرتبة الأولى للصلاة، وأخرى الصلاة التي يدعو الأمر إلى تحقيقها، الصلاة التي ينتزع من دعوة الأمر إلى تحقيقها صلاة طولية نفس الصلاة الواحدة، لكن في مرحلة طولية منتزعة من الأمر المتعلق بمتعلقه وهو الصلاة، في طول لحاظ ذلك الأمر ننتزع في لحاظ ثاني وتصور ثاني، نتصور هذا المتصور من المقيد من ذلك الأمر المتعلق بمتعلقه، فنقول الصلاة التي يدعو الأمر إلى تحقيقها، فالصلاة التي يدعو الأمر إلى تحقيقها في طول الصلاة التي يتعلق الأمر بها، وهذه طولية في عالم التصور وفي عالم الملحوظ لحاظ الذهني، لأن الملحوظ هنا انتزع من المقيد فيكون في طول ذات المقيد، وحيث أنه انتزع من المقيد لا يصدق في مورد فقدان القيد رغم أنه ليس مقيدا، لأن هذا ليس بابه باب التقييد، وإنما بابه باب الانتزاع الطولي والتصور الطولي للذات من وصفه بعد فرض لحاظ الذات مقيدا بالوصف أولا في المرتبة الأولى، ثم انتزاع الذات المقيدة بهذا الوصف من هذا المقيد ثانيا. فحينئذ إذا كان هكذا يقول باب الجمل الشرطية ظاهرها عرفا، ظاهر الشرطية هو هكذا أن موضوع الجزاء ذات الصلاة لا الصلاة المقيدة بالشرط، غاية الأمر ذات الصلاة في المرتبة الطولية المنتزعة من الشرط من جملة الشرط، إن هذا هو معنى جعل الشرطية في الشرط، فتكون ذات الصلاة في الحكم الواقعي ذات الصلاة بالمرتبة الأولى موضوعا للحكم الواقعي، وذات الصلاة المأخوذة في موضوع الحكم الظاهر يجوز تركها أيضا ذات صلاة الجمعة، لكن الذات الطولية المنتزعة من المقيد، وحيث أن هذه مرتبة في طول المرتبة الأولى لا يلزم اجتماع الضدين أو المثلين، لأن هذه مرتبة متأخرة عن تلك المرتبة ومنتزعة من تلك المرتبة، فيستحيل لا محالة أن يجتمع الضدان في مرتبة واحدة. هذا أيضا كلام يذكره المحقق العراقي. هذا الكلام أيضا يرد عليه أولا النقض الأول بأن هذا لا يختص بالحكم الظاهري، ولعل المحقق العراقي يرى صحة ذلك حتى بناء على الحكم الواقعي كما له إشارات بهذا المعنى. وثانيا من الواضح وجدانا أنه لا فرق بين الشرطية والوصفية إذا فرض أنه استحال جعل الحكم الظاهري، إذا فرض استحالة اجتماع الأمر والنهي في موضع واحد لا فرق بين أن يكون ذلك بسنخ الشرطية أو بسنخ الوصفية، أو قول إذا فرض محذور في جعل الأحكام الظاهرية كون هذا الجعل يكون بصيغة الشرطية أو بصيغة الوصفية هذا لا يغير من الحقيقة شيئا. ويرد عليه ثالثا ما ذكر في الوجه الثاني على كلام صاحب الدرر من أن هذه الخصوصيات هذه الطوليات طوليات في اللحاظ لا في الملحوظ، الملحوظ على كل حال واحد، فإذا كان الملحوظ واحدا ورجع المحذور ورجعت الغائلة لا بد في دفع الغائلة من جعل تباين بين الملحوظين، لأن لا يكون الملحوظين بالذات باللحاظين شيئا واحدا، افتراض تعدد اللحاظ وعدم حفظ أحد اللحاظين مع اللحاظ الآخر للطولية أو لأي سبب آخر لا يكفي لدفع الغائلة. كنا نعالج المحذور الخطابي الذي ذكر الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وهو محذور لزوم اجتماع الضدين أو المثلين بناء على عدم التأكد في مقام ذلك. هذا المحذور قلنا أن هناك وجوها عديدة في مقام حله، انتهينا إلى وجه ثامن نقلناه عن المحقق العراقي بخصوص الروح على ما هو ظاهر تقريرات بحثه، وحاصله أنه لا يلزم اجتماع الضدين أو المثلين لأن العناوين هي معروضات الأحكام بما هي فانية في الخارج، فإذا كانت العناوين بنحو بحيث لا يكون أحد العنوانين عين العنوان الآخر محفوظا في العنوان الآخر، بل أحد العنوانين الذي تعلق به الإرادة والشوق والحب عنوان غير العنوان الذي تعلق به الكراهة مثلا والبغض والحرمة، حينئذ لا يلزم أن يكون هناك محذور اجتماع الضدين، لأن متعلق كل من الضدين غير متعلق الآخر، ومعروف كل من الصفتين الحقيقيتين النفسانيتين المتضادتين غير معروف الآخر. وهذا يقول هكذا يقول هذا الأمر إنما يكون في موارد القضايا الشخصية والقيود المأخوذة في الحوض بنحو الحيثيات التعليلية للحيثيات التقليدية من قبيل ما موضوعات الأحكام الظاهرية يستظهر من موضوعات الأحكام الظاهرية، هذا المعنى أن ظاهر الأحكام الظاهرية أخذ الشك أو الظن نحو ذلك في الحكم الواقعي بنحو الحيثية التعليلية، أي شرطا لإثبات الحب على نفس الفعل، كأنه يقول إذا كانت الصلاة صلاة الجمعة مثلا مشكوكة الوجوب جاز تركها، وإذا كان الخمر مشكوك الحرمة جاز شربه. فالحب الظاهري وهو جواز الشيء موضوعه الضمير الذي يرجع إلى ذات الموضوع ذات الفعل من شرب الخمر وكلام المثال الثاني ومن صلاة الجمعة. لكن هذا الموضوع موضوع يختلف عن الموضوع الحكم الواقعي وهو شرب الخمر، الموضوع الحرم الواقعية أو صلاة الجمعة، الموضوع الوجوب الواقعي. الفرق بين هذا الموضوع وذاك الموضوع رغم أن كليهما ذات الفعل أصبح موضوعا، ذات الطبيعة أصبحت موضوعا للحكمين معا، فرقهما أن الطبيعة هنا يكون ملحوظة في رتبتين طوليتين ليست في رتبة واحدة، لأنه هنا بحسب الحقيقة ما يقع موضوعا للحكم الظاهري إنما هو ذات الطبيعة، طبيعة فعل الصلاة الجمعة مثلا الشرط الخام المنتزع من جملة الشرع في طول فرض جملة الشرع وتقدير جملة الشرع التي تعني اتصاف الخمر بكونه مشكوك الحرمة أو اتصاف الصلاة الجمعة بكونها مشكوكة الوجوب. بعد أن فرض المقيد في طرف الشرع ينتزع في طول ذلك وبتصور ثاني من هذا المقيد ينتزع عنوان طولي بالذات بلا قيد، ولا ينتزع حينئذ إلا من هذه الذات المفروض اتصافها بذلك الشرع. ينتزع عنوانه مثلا شرب الخمر، هذا الشرب الخمر الذي فرض كونه مشكوك الحرمة أو صلاة الجمعة التي فرض كونها في الشرع مشكوكة الوجود، تنتزع الذات من ذلك وحينئذ يقع هذا موضوعا بالحكم الظاهري المضاد مع الحكم الواقعي جواز التار أو جواز الشرب. وحيث أن هذه الذات منتزعة في طول الذات المطلقة الواقعة في موضوع الحكم الظاهري فلا تكون حينئذ لا يجتمع الضدان الكراهة والإرادة والكراهة أو الإرادة واللا إرادة أو الحرمة والكراهة واللا كراهة لا يجتمعان على عنوان واحد بل على عنوانين، فكأن هنا ذاتان لا ذات واحدة، ذات لصلاة الجمعة أو لشرب الخمر موضوعة للحكم الواقعي بالوجوب أو بالحرمة، ذات أخرى طولية تتصور مرة ثانية وبشكل آخر وطولي في طرف الجزاء تقع موضوعا للحكم الظاهري. فإذا كان هنا ذاتان فهنا بحسب الحقيقة في رتبتين وفي طوليين، فكأن هنا عنوانان بحسب الحقيقة، فإذا كان هنا عنوانين كان هنا عنوانان لا عنوان واحد، وذاتان لا ذات واحدة، ولا يمكن أن يكون أحدهما مع الآخر لاستحالة صعود المتقدم إلى المتأخر وأحد الطوليين إلى الآخر، إذن فسوف لا يكون هناك محظور من ناحية اجتماع الضدين وغائلة اجتماع الضدين، لأن غائلة اجتماع الضدين إنما يكون فيما إذا كان معروضهما شيء واحد شيئا واحدا، وما إذا كان المعروض لكل منهما غير المعروض للآخر، المعروض لأحد الضدين ذات للعنوان والمعروض للضد الآخر ذات أخرى غير تلك الذات، ويستحيل أن تكون نفس تلك الذات للطولية بينهما، إذن لا محدودة. قلنا أن هذا الوجه أيضا لا يكون قابلا للقبول، فإنه أولا هذا إذا تم فيصحح جعل الحكم الواقعي أيضا لا يختص بالحكم، ولعل هذا الإشكال يقبله المحقق العراقي، فإن في بعض كلماته توجد إشارة إلى أنه بهذا حتى بناء على السببية لا يلزم محظورون وهو محظور اجتماع الضدين. والإشكال الآخر أن هذا واضح كونه خلاف الوجدان، فإن الوجدان لا يميز بين كون القضية شرطية أو كون القضية وصفية، من يرى إذا افترضنا وجود التضاد في مثل القضايا الوصفية والقيدية الحملية المقيدة بأن يقول يجب تجب صلاة الجمعة وصلاة الجمعة مشكوكة الوجوب جائزة، إذا كان هناك يوجد تضاد كما هو يقبل هنا أيضا يوجد تضاد، الوجدان لا يرى دخلا لكون الصياغة والتعبير والقضية شرطية أو كونها وصفية في هذا الامتناع. إذا يوجد امتناعون وتضادون وغائلة اجتماع الضدين ففي كلتا الجملتين موجودة، وإذا لا توجد هذه الغائلة فلا يكون في كلتا الجملتين أيضا. ليست نكتة المحذور وملاك المحذور والغائلة مرتبطة بكون الجملة وصفية وحملية أو كون الجملة شرطية. وثالثا ما أشرنا إليه في دفع كلام صاحب الدرر المنسوب إلى السيد التشارفي من أنه أساسا التضاد، غائلة التضاد، إنما هو ليس بلحاظ تعدد التصور وتعدد التعقل الذهني لمعروض الإرادة والكراهة والشوق والحب والبغض، وإنما التضاد من ينشأ من وحدة الملحوظين بالتصورين، حتى لو كان تصورين لا تصورا واحدا ولحاظين لا لحاظا واحدا، لكن حيث أن الملحوظ بهذا اللحاظ يكون واحدا، وهذه الأوصاف من الإرادة والكراهة والحب والشوق والبغض، هذه الأوصاف المتضادة إنما تعرض على الصور الذهنية واللحاظات الذهنية بما هي فانية في الخارج لا بما هي هي، أي تعرض بلحاظ محكيها وبلحاظ الملحوظ بالذات فيها لا بلحاظ نفس لحاظها وتصورها، وإلا كانت إرادة للوجود الذهني لا إرادة للأمر الخارجي. وهذا أمر مسلم وقد ذكره هؤلاء أنفسهم. إذن حينئذ لا بد في دفع التضاد من أن يكون تغاير في الملحوظين، فالتغاير والتعدد في اللحاظ والتعقل والتصور بنحو لكونهما طوليين مثلا أو غير أو عرضيين لكنهما متعددين لا يكفي لدفعهما إلى اجتماع الضدين في باب روح الحب ومبادئ الحب من الإرادة والكراهة والشوق والحب والبغض، إنما يلزم فيما إذا كان الملحوظان باللحاظين والتصورين الذهنيين واحدا، فكلما كان الملحوظان واحدا ملحوظا واحدا وإن كان ضمن لحاظين وضمن تصورين وبين التصورين تباين وبينهما تضاد، أي شيء فرق بين التصورين أو مجرد تخالف في الوجود، الملحوظ بهذين اللحاظين إذا كان واحدا كان المحذور باقيا. وحيث أن المحذور واحد أن الملحوظ واحد، حتى إذا افترضنا أن اللحاظ في القضايا الشرطية لحاظ طولي للذات وأن الحيثيات التعديلية لا تكون تقييدية قيدا في الملحوظ، فيكون حينئذ الذات كأنه لوحظت مرتين، مرة في البداية في الشرط ومرة في الجزاء، واللحاظان طوليان أحدهما مترتب على الآخر ومنتزع من الآخر ولا يمكن أن يكون في عرض واحد. كل هذا لو سلمنا حيث أن الملحوظين باللحاظين الطوليين شيء واحد وهو ذات شرب الخمر أو ذات صلاة الجمعة، التضاد يكون باقيا على حاله ولا يندفع شبهة التضاد إلا بافتراض التعدد في الملحوظ. هذا أيضا يرد على هذا البيان. ويرد رابعا على هذا البيان أنه أساسا هذا النسج لم نفهمه، أي معنى لهذا الكلام أنه الذات الحيثيات التعليمية والقضايا الشرطية يرجع فيه ترجع إلى أن يكون هناك ذات الموضوع متصورا مرتين وبنحو طولي، يعني هناك ذاتان، ذات في طرف الشرط وذات في طرف الجزاء، وأن هاتان الذاتان طوليتان. هذا أمر لا نفهم له معنى معقولا في باب المفاهيم، فإنه في باب المفاهيم كل مفهوم حينما يلحظ ويتصور في مقام التصور إما يتصور معه قيده أو لا يتصور معه، يتصور ذات الطبيعة وذات الماهية. إذا لم يتصور معه قيده كان مطلقا، وإذا تصور معه قيده كان مقيدا، ولا يوجد شق ثالث بين الأمرين، لا للطولية معنى معقول هنا ولا لأن تكون هذه الذات الطولية رغم أنها ليست مقيدة في قوة المقيدة كما قلنا، لأنها مشروطة منتزعة من المقيد فتكون في طول المقيد. كل أمرين لا نفهم له معنى معقولا. نعم الطولية بين نفس التصورين يمكن أن يكون بأن يتصور إنسان شيئا بعد تصوره لشيء آخر، فأولا يتصور مثلا المقيد ثم يلتفت من جديد إلى هذا التصور وينتزع من تصورا آخر، أو يتصور من خلاله ذات المقيد مع قطع النظر عن قيده، فيكون هناك طولية ما في الزمان أو حتى في الوجود بين اللحاظين والوجودين الذهنيين، لكن الملحوظ بهما سوف يكون بينهما عرضية، وسوف يكون الملحوظ بالتصور الثاني محكوما لنفس الملحوظ بالتصور الأول، إما معه قيد يلحظ أو لا يلحظ معه قيد. إن لم يلحظ معه قيد كان مطلقا يلحظ بالشاية، وإن لوحظ معه القيد كان مقيدا لا محالة، ولا واسطة بين الإطلاق والتقييد، لأن التقابل بينهما بلحاظ الملحوظ قلنا فيما سبق تقابل السلب والإيجاب، وبين النقيضين لا توجد واسطة، بين السلب والإيجاب لا توجد واسطة بينهما. وأما ما ذكر من أن الفرق بين القضايا الشرطية والتقييدية، إذن في ماذا يكون مع أن ظاهر القضية الشرطية رجوع كون الموضوع في الجزاء فيه ذات الموضوع لا الموضوع المقيد، كما في القضية الحملية التقييدية، الفرق بين القضايا الشرطية والقضايا الوصفية يرجع إلى نقطة مبينة في بحث المفاهيم. هناك في بحث المفاهيم قيل بأن القضايا الشرطية فرقها عن القضايا الحملية التقييدية أن الشرط يكون في القضية الشرطية قيدا للحكم لا قيدا للموضوع، بخلاف القضية الحملية التقييدية الوصفية فإن القيد في الجملة الوصفية قيد للموضوع قبل طرو الحكم عليه، فهو يقيد عقد الواضع ويجعله عبارة عن المقيد ثم يطرأ الحكم عليه ويجعل الحكم عليه، بينما في القضية الشرطية الأمر بالعكس، أولا يجعل الحكم يعني في رتبة سابقة يكون الحكم متعلقا بالموضوع بلا قيد في طرف عقد الواضع، الموضوع في الجزاء كمفهوم إفرادي في طرف الموضوع كعقد وضعين ليس مقيدا، ذات الطبيعة أخذت موضوعا ونسب إليها الحكم، ثم جعل الحكم على هذا الموضوع قيد بالشرط، فإيجاب إكرام زيد مشروط بمجيئه، والمجيء إن جاء زيد فأكرمه، المجيء قيد في الحكم حسب الحقيقة، والشرط تقييد للحكم، ومن هنا كان له مفهوم، نكتة المفهوم في الجملة الشرطية دون الوصفية مربوطة بهذه الخصوصية، وهو أن التعليق والتقييد ونحو ذلك في باب الجمل الشرطية التقييد بالشرط تقييد للحكم لا لعقد الوضع في لا لموضوع الحكم في الجزاء، بينما التقييد في باب الجمل الوصفية تقييد بنحو الإفرادي بنحو النسبة الناقصة لعقد الوضع قبل طرو الحكم عليه، فيجعل الحكم على المقيد لا أنه يقيد الحكم لكي يدل على الانتفاع عند الانتفاع. فبحسب الحقيقة الفرق بين الجملة الشرطية والجملة الوصفية ليس في أن الجملة الوصفية موضوعها ذات أخرى، الجملة الشرطية موضوع الجزاء فيها الذات الطولية، وإنما موضوع الجزاء فيها نفس الذات الملحوظة في طرف الشرط أيضا، غاية الأمر هذه الذات هناك في عقد الوضع مطلق في الجملة الجزائية من ناحية عقد الوضع مطلق، إلا أن هذا الإطلاق لا ينفع لأنه حيث أن الحكم مقيد فبالتبع تقييد الحكم سوف يؤدي إلى أن يكون هذا الإطلاق في طرف عقد الوضع غير منتج لإثبات الحكم في موارد فقدان الشرط، لأن الحكم مشروط وحكم منتف لانتفاء ما هو قيد للحكم بحسب الحقيقة، لكن عقد الوضع في الجملة الجزائية مطلقة، يعني المفهوم الإفرادي للموضوع في طرف الجزاء مفهوم لم يؤخذ فيه قيد بخلاف الجملة الوصفية، فإن الجملة الوصفية نفس الحكم موضوعه مقيد في عقد وضعه قبل طرو الحكم عليه، موضوعه مقيد بالطبيعة المقيدة بالحكم، فالفرق بين الشرطية والحملية من هذه الناحية بحسب الحقيقة وغيرها، وهذه أيضا ناحية ترتبط بعالم الإثبات يعني بعالم المدلول الاستعمالي التصديقي الأول بحسب الحقيقة والتصوري، ولا يرتبط أيضا بعالم الثبوتي والجد بذات المعنى. وعلى كل حال إذن فهذا البيان الثامن أيضا غير تام، هذه هي مهم الوجوه التي يمكن ذكرت من قبل المشهور في مقام حل الإشكال والمحذور الخطابي في باب الأحكام الظاهرية، يعني محذور اجتماع الضدين، لزوم اجتماع الضدين أو المثلين. يوجد وجه آخر نسبه، يعني جعله في حقائق في كتاب حقائق الأصول، جعله بيانا وتقريرا لمطلب المحقق العراقي لدفع هذا المحذور، وسوف يظهر أن المظنون أن هذا الوجه ليس راجعا إلى هذا المحذور، وإنما راجعا إلى المحذور الثاني الذي هو المحذور الملاكي على ما سوف يأتي. هو جعله بحسب ظاهر عبارته دفعا لهذا المحذور، يعني محذور اجتماع الضدين. حاصل ما ذكر هناك، قال لأنه لا يلزم من جعل الأحكام الظاهرية اجتماع الضدين باعتبار أنه ذكر مقدمة حاصلها أن المولى كما يمكنه في باب المركبات أن يريد تارة يريد المركب بتمام أجزائه، وأخرى لا يريد المركب بتمام أجزاء، يريد المركب من ناحية بعض الأجزاء، كما في المركبات التي بعض أجزائها تكون غير اختيارية أو متعسرة أو أي محذور يوجد في إيجابها. فالمولى لا يريد المركب من ناحية تلك الأجزاء، يريدها من ناحية هذه الأجزاء المتمكنة الممكن منها، الممكنة التي يتمكن منها المكلف، وأما تلك الأجزاء ف لا يطلب المكلف إيجادها، إذا وجدت يطلب هذه الأجزاء لكي يتم المركب. إذن ففي باب المركبات الإرادة والطلب المولوي قد يكون لتمام الأجزاء وقد يكون للبعض دون البعض، وهذا يسميه بالتبعض في الحوق والتبعض في الإرادة. الإرادة قابلة للتبعض في باب المركبات بأن يريد المولى هذا المركب من ناحية بعض أجزائه، إما لأن الملاك مختص بهذا أو لأنه الملاك موجود في الكل لكن تلك الأجزاء خارج عن اختياره، ويوجد محذور ومفسدة في الأمر بها، فلا يطلب تلك الأجزاء وإنما يطلب المركب من ناحية هذه الأجزاء. هذا المطلب الذي معقول في بعض المركبات واضح، يقول أن هذا المطلب يعقل في باب ذو المقدمة والمقدمة أيضا والمقدمات، فإن المولى إذا أراد شيئا وكان له مقدمات أيضا يمكن أن تتبعض الإرادة والشوق والطلب، تتبعض إرادة هذا المكلف هذا المولى وطلبه لهذا الشيء بلحاظ مقدماته، فمن ناحية بعض المقدمات يريد المولى هذا الشيء ومن ناحية بعض المقدمات الأخرى قد لا يريده. إذا تحققت تلك المقدمات حينئذ هذا المكلف لابد أن يحقق سائر المقدمات. فالتبعض بلحاظ المقدمات كالتبعض بلحاظ أجزاء المركب أيضا معقول تبعض الإرادة. وحينئذ إذا هذه المقدمة اتضحت كلية حينئذ يأتي ويطبقها في المقام ويقول أنه إيجاد المأمور به المطلوب للمولى وإيجاد ما تعلقت به إرادة المولى أو شوق المولى يتوقف على مقدمات تكون هذه المقدمات في الخارج متوقفة عليها وجود الشيء، وتلك المقدمات تكون مطلوبة ولو بالطلب الطلب، وتتوقف على مقدمات تكون مربوطة بالآمر لا تكون مربوطة بالمأمور به من قبيل نفس إبراز الخطاب وجعل الخطاب على المكلف، فإنه لولا أن المولى يأمر ويجعل الخطاب لما وصل إلى المكلفين ما يريده المولى، وبالتالي لم يتحقق مطلوب المولى. فمطلوب المولى تحققه وتحقيقه في الخارج يتوقف على مقدمات مربوطة بالآمر لا بالمأمور به، والتي منها جعل التكليف وجعل الخطاب وإنشاء التكليف وإبرازه. وهذه المقدمات المربوطة بالآمر على قسمين، مقدمات أولية ومقدمات طولية ثانوية. مقدمة جعل أصل الخطاب الواقعي بأنه يوجد له طلب وإرادة، إبراز الخطاب الواقعي، إبراز الإرادة الواقعية والتكليف الواقعي. هذه مقدمة لو فعلها المولى سوف يصل إلى العابق، والعابق حينئذ سوف يمتثل ويتحقق مطلوب المؤمن. مقدمة أخرى توجد، وهي أنه لو فرض أن المكلف في مولد جهل بهذا الخطاب الأولي للمولى، كان جاهلا به لم يصل إليه، أيضا توجد مقدمة أخرى لو فعلها المولى سوف يتحقق حينئذ مطلوب المولى حتى في حالة الجهل، وهو أن يجعل خطابا آخر، خطابا بإيجاب الاحتياط أو بوجوب تحصيل العلم مثلا إذا كان ممكنا له تحصيل العلم، يجعل إيجاب الاحتياط وبهذا الجعل الثاني والخطاب الثاني يحقق المطلوب فيتحقق المطلوب. هذا أيضا جعل آخر يمكن ومقدمة أخرى للمولى. وبيقول المولى لعله يجد أن إيجاد مطلوبه من ومحبوبه وما يشتاق إليه مراده من ناحية المقدمة الأولى لازمته، لكن من ناحية المقدمة الثانية ليست لازمة، كما أنه قد يكون تكون إرادة المولى بلحاظ أجزاء المركب من ناحية بعض الأجزاء المولى يريدها من ناحية بعض الأجزاء. التباعد في الإرادة قلنا معقول في باب الأجزاء، وقلنا أنه بلحاظ المقدمات أيضا فكرة التباعد معقولة ترد أيضا في باب المقدمة. فالمولى من ناحية جعل الخطاب الواقعي يريد تحقيق مطلوبه، ولهذا يجعل الخطاب، لكن من ناحية المقدمة الثانية التي هي مقدمة أصعب من الأولى وأشمل مثلا من الأولى، وهو جعل خطاب ظاهري بالاحتياط أو بتحصيل العين في فرض الشك من تلك الناحية، من ناحية تلك المقدمة إما يوجد مفسدة أو يوجد مثلا عسر حرج أي حيثيات عدم تمكن للمكلف، فيجعل حينئذ المولى لا يريد المطلوب والمحبوب والمشتاق إليه، يعني مراده لا يريده من ناحية تلك المقدمات، فإرادته إرادة حيثية لا إرادة مطلقة، إرادة من ناحية لا من كل النواحي، فهو يريد من ناحية المقدمة الأولى لا يريد من كل النواحي، فإذا كان يريد من ناحية المقدمة الأولى لا من ناحية كل النواحي إذن فلا يكون هناك حين لا يجعل وجوب الاحتياط، وإنما قد بالعكس يجعل البراء أو يترك ذلك وحكم العاقل للمكلف ما يحكم به عقله قابل بيان مثلا ذلك، أو يجعل حتى يجعل البراء ويقول إذا كنت شاكا لا يجوز لك ذلك. وهذا معناه التبعض بحسب الحقيقة في الإرادة، والإرادة من ناحية الحكم الواقعي لا ناحية الحكم الواقعي الظاهري، يعني الإرادة من ناحية جعل الخطاب الواقعي من ناحية هذه المقدمة لوجود المطلوب والمحبوب، وعدم الإرادة من ناحية تلك المقدمة الأخرى، وبهذا يرتفع التضاد أيضا، لأنه حينما يرد دليل الحكم الظاهري نستكشف أنه لم يكن هناك إرادة إلا من ناحية الحكم الواقعي لا من ناحية الحكم لا من ناحية المقدمة الثانية التي هي مقدمة أخرى جزء آخر مثلا من المقدمة لتحقيق المطلوب الواقعي. هذا الكلام غير تام، وذلك أولا هذا التبعيض بهذا النحو لحال المقدمات في طرف الوجود لا يعقل لوجوب شيء، يعني بلحاظ الوجوبات الغيرية التبعيض غير معقول إلا إذا رجعت الإرادة إرادة الفعل إلى إرادة إلى طرف العدم لا إلى طرف الوجود. لو كان المولى يريد الفعل بحيث كانت إرادته متعلقة بالوجود بإيجاد الفعل، فالإيجاد ليس له إلا باب واحد لا يعقل في طرف الإيجاد التبعيض بلحاظ المقدمات. نعم في طرف الإيجاد بلحاظ الأجزاء يعقل التبعيد بوجود أجزاء متعددة في المركب، أما إذا لم يكن المطلوب النفسي مركبا بل كان بسيطا لكن له مقدمات عديدة، فوجود هذا الشيء إذا كان مطلوبا فحينئذ لا يعقل في مثل هذه الحالة إلا إيجاب تمام مقدماته، لأن باب إيجاد الشيء الواحد إنما هو إيجاد تمام مقدماته، لا يوجد الشيء إلا بوجود تمام مقدماته لا بوجود بعض مقدماته، فإذا كان إيجاده مطلوبا إذن فتمام مقدماته سوف تكون مطلوبة، ويستحيل أن يكون هناك تبعيض من هذه الناحية. نعم لو رجع المولى لا يريد إيجاد الشيء بحسب الحقيقة. لو أرجعنا إلى طرف العدم أن المولى لا يريد أن ينعدم هذا الشيء، لكن انعدام الشيء له مصادق عديدة، فإن انعدامه تارة يكون بانعدام هذه المقدمة، وأخرى يكون بانعدام تلك المقدمة الثانية، وثالثة يكون انعدامه بانعدام المقدمة الثالثة والرابعة وهكذا. في طرف الانعدام والعدم يوجد للعدم أبواب عديدة، كل مقدمة وكل جزء من أجزاء العلة إذا انتفى تنتفي، ينتفي المعلول لا محالة. فانتفاء المعلول له أبواب متعددة، أما وجود المعلول ليس له إلا باب واحد، وهو وجود تمام أجزاء علته بتمامها بتمام شرائطها وخصوصياتها. فلو كانت الإرادة متعلقة بالوجود فهذا يستلزم فرض تعلق الإرادة بتمام الإرادة ولو الغيرية بتمام الأجزاء للعلة والمقدمة. نعم يعقل في طرف العدم بأن يقول أن المولى لا يريد الوجود على كل حال، ليست له إرادة بالوجود، وإنما يريد أن لا ينعدم هذا الشيء، وإنعدامه له أبواب عديدة. حينئذ يعقل أنه المولى يسد باب العدم من ناحية هذه المقدمة، ولا يسد باب العدم من ناحية المقدمة الأخرى، ولو من أجل أن يسد باب العدم من ناحية المقدمة يوجب عسرا أو حرجا أو أي شيء آخر، فهو لا يريد الوجود للمعلوم، وإنما يريد أن المكلف من هذه النواحي يسد باب عدم المعلوم، من النواحي الأخرى إذا سدت فيتحقق المعلوم، إذا لم تسد لا يتحقق المعلوم. والمولى لا يريد وجود المعلوم على كل حال، وإنما يريد سد باب عدمه من ناحية هذه المقدمة. فيكون التبعير في الإرادة بهذا المعنى يكون معقولا حينئذ. فأولا لابد أن يرتب أصل الكلام، أنه هذا التبعيض يرجع إلى طرف العدم، لا يرجع هذا التبعيض إلى جانب الوجود، وهذه مناقشة في الواقع تعبيرية أو مناقشة بيانية. والمهم في المناقشة مع هذا الوجه أن هذه الإرادة التي يفترضها وهو إرادة سد باب العدم هكذا نعبر، من ناحية المقدمة الأولى التي هي بيد المولى وللمولى، وهو جعل الحكم الواقعي، أنه قد يكون المولى يريد المطلوب أو يريد سد باب عدم تحقق المطلوب من ناحية عدم جعله للحكم الواقعي، وهذا لا ينافي أن لا يريد سد باب عدمه من ناحية عدم الحكم الظاهري بإيجاب الاحتياط أو تحصيل العين، صحيح لا تنافي بينهما. إلا أن هذه الإرادة أي إرادة؟ نسألكم، الإرادة المولى يريد سد باب عدم المعلول عدم المطلوب له من ناحية عدم جعل الحكم الواقعي، هذه إرادة نفسية أو إرادة غيرية؟ إذا كانت هذه الإرادة النفسية وهي تمام مراده النفسي، إذن فلا يوجد هناك تكليف على المكلف، لأن هذا مربوط بالمولى، والمولى قد سد باب العدم، فلماذا يكون الفعل منجزا على المكلف والمكلف لا بد له أن ينتهي؟ هذا أشبه بما تقدم من المصلحة في الجعل، لأن هذا الملاك وهذا المطلب هذه الإرادة إرادة فيما هو فعل المولى لا فيما هو فعل العبد، فإن جعل الحكم والإبراز الخطاب الواقعي فعل المولى ليس فعل العبد. فإذا كان تمام إرادة المولى أن ينسد هذا الباب من دون أن يكون هناك بحسب الحقيقة طلب آخر نفسي متعلق بالفعل، فهذا قد تحقق ولا يكون المكلف عليه شيء وذمته مشغولة بشيء. وإذا فرض أن هذه الإرادة إرادة غيرية، كما هو هكذا فرض المقدمية تعني أن هذه إرادة غيرية، فالمولى له إرادة نفسية للفعل، تترشح من تلك الإرادة إرادات غيرية على المقدمات، سواء تلك التي ترجع إلى العبد أو التي ترجع إلى المولى، تترشح من تلك الإرادة النفسية إرادات أخرى غيرية تجاه المقدمات، سواء تلك المقدمات التي هي من فعل العابد والتي يتوقف ذو المقدمة على تحقيقها، كمقدمات الصلاة مثلا أو مقدمات الطهور من الحدث والخبث والسائر الشرائط التي هي مقدمة للفعل التي ترجع إلى العبد، أو المقدمات التي ترجع إلى المولى والتي منها جعل الخطاب إبراز الخطاب وجعل الخطاب الواقعي، وأكثر من ذلك أيضا هو الظاهري بإيجاب الاحتياط. فتترشح من تلك الإرادة النفسية إرادات غيرية، وهذه الإرادة الغيرية مثلاً المترشحة من ذاك بهذا المقدار، ليس بأكثر من هذا المقدار، بمقدار سد باب العدم من ناحية جعل المقدمة الأولى المربوطة بالمولى، وهي جعل الخطاب الواقعي، لا جعل كل الخطابات الممكنة لتحقيق المرام، ولو في حالة الشك وفي حالة الانتباس وفي حالة عدم الوصول إلى المكلف. وهذا إذا كانت إرادة غيرية فحينئذ يعني نرجع إلى تلك الإرادة النفسية، نقول تلك الإرادة النفسية متعلقة بماذا؟ لو متعلقة بشيء، تلك الإرادة لا يمكن أن تكون متعلقة أيضا بسد باب العدم من ناحية جعل خطاب آخر، لا بد أن تنتهي، لأن هذه كلها غيرية، كل إرادة غيرية لا بد أن تنتهي بالنهاية إلى إرادة نفسية هي منشأ صدور تلك الإرادة نحو المقدمات وأبواب العدم من ناحية عدم من ناحية المقدمات المتعددة. تلك الإرادة النفسية التي لا بد وأن ننتهي إليها هي إرادة الفعل، حينئذ يقال هذه الإرادة والشوق المتعلق بالفعل كيف يجعل في مورده حكم ظاهري يكون مضادا مع ذلك الحكم، لأن هذا الحكم الظاهري أيضا حكم كهذا الحكم الأول، وتكشف عن إذا لم تكن كاشفة عن إرادة خلفها الحكم الظاهري فهذا رجوع إلى الوجه الثاني أو الثالث من وجوه التقدم، من أن الحكم الظاهري حكم طريقي وليس حكما نفسيا، فيرد على ذلك الإشكال الذي تقدم. وأما إذا فرض أن هذا الحكم حاله حال سائر الأحكام له وراءه مبادئ من إرادة وكراهة وشوق وبغض، حينئذ هذه المبادئ مع مبادئ الحكم الواقعي الموجودة في الفعل، المبدأ النفسي، الإرادة النفسية والشوق النفسي لا الغيري المترشح من نحو المقدمات، يقع بينهما تضاد لأن الفعل واحد، فكيف يجتمع حينئذ الشوق واللا شوق أو الشوق والبغض ونحو ذلك. والمضمون أن هذا الكلام أصلا ليس محله هنا ونصابه هنا، فإن هذا الذي يقوله لا ينظر فيه إلى دفع شبهة التضاد، فإن المحقق العراقي يصرح بأن شبهة التضاد تنتفي وترتفع بفرض أن الأحكام الظاهرية فارغة من الشوق والإرادة، يعني أحكام طريقية، فهو المحذور الملاكي المحذور الخطابي يدفعه بالوجه المتقدم هناك من أن الأحكام الظاهرية ليس وراءها مبادئ، هي إبراز وإنشاء لخطابات في فرض المصادفة تكشف عن نفس الإرادة الواقعية، وفي فرض المخالفة أيضا تبرز الاهتمام مثلا بذاك الخطاب الواقعي ببيان تقدم تقريبا، قلنا أن ظاهره لا يمكن المساءلة عليه تقدم فيما سبق، وقد يكون روحه يرجع إلى التقريب الصحيح الذي سوف يأتي. فهو مشكلة المحذور الخطابي يدفعه بتفريغ الخطاب الظاهري من مبادئ من ورائه، يقول الخطاب الظاهري فارغ عن المبادئ وعن الروح، فإذا كان فارغا مفرغا أجوف ليس وراءه روح، يعني ليس إلا إنشاء مبادئه نفس مبادئ الحكم الواقعي، إذن فلا يلزم محذور التضاد، لأن محذور التضاد الخطابي إن كان بلحاظ نفس الإنشاء فالإنشاءات ليست متضادة، وإن كان بلحاظ المبادئ بمعنى الإرادة والكراهة والشوق والحب والبغض وهذه الأمور النفسانية التي هي روح الحكم وحقيقة الحكم، فإذا فرغنا أحد الحكمين عن المبادئ فلم يكن هناك إلا مبادئ واحدة وهي الواقعية، أما المبادئ الظاهري الحكم الظاهري ليس وراءه مبادئ ليلزم حينئذ هذا المحذور، فالمحذور الخطابي هو يدفعه بفرض طريقية الأحكام الظاهرية، يعني محذور التضاد يدفعه بهذا البيان. وأما هذا البيان الذي يذكر هنا يذكره صاحب الحقائق في الواقع راجع إلى دفع المحذور الملاكي، فإن هناك إضافة إلى المحذور الخطابي المحذور الملاكي، غاية الأمر سوف يأتي أن المحذور الملاكي ينقسم إلى قسمين، محذور ملاكي يدركه العقل النظري ومحذور ملاكي يدركه بلحاظ العقل العملي. المحقق العراقي قدس سره يجعل المحذور الملاكي إنما هو الأول لا الثاني، الثاني لا يراه محذورا مهما، إنما المهم المحذور الملاكي الأول، وهو أن المولى كيف يناقض غرضه، كيف يفوت غرضه إذا كان مريدا، كيف حينئذ يجعل شيئا يكون على خلاف تلك الإرادة من حيث النتيجة، والعاقل لا يفوت غرضه لا يتناقض في مقام تحصيل أغراضه. هذا هو المحذور الملاكي الذي يذكره هو، على ما سوف يأتي شرحه مفصلا. هذا الجواب يصلح أن يكون جوابا على شبهة المحذور ملاكي بالتقريب الأول الذي هو تقريب المحقق العراقي نفسه، والذي يؤكد عليه كثيرا ويحاول أيضا أن يبرزه على ما سوف يأتي في قبال من أجاب على المحذور الملاكي بأجوبة أخرى. فهو هناك في مقام دفع شبهة نقض الغرض، والذي يقول لعل شبهة ابن قباء الأصلية ترجع إلى هذا المحذور، لا إلى محذور اجتماع الضدين ولا إلى محذور الإيقاع في المفسدة ودفع المصلحة، وهذا قبيح عقلا مسألة العقل العملي. على كل حال هو يحاول أن يجيب على ذلك المحذور بهذا الجواب، وسوف يأتي أن هذا الجواب لا يصلح. هل يصلح أن يكون دافعا لذاك المحذور أو لا يصلح أن يكون دافعا لذاك المحذور؟ هو بحسب الحقيقة بهذا البيان يريد أن يقول أنه لا يلزم تفويت الغرض والتناقض في مقام تحصيل الغرض للمولى، فإن المولى في سبيل تحصيل أغراضه هنا لا يشترط أن يكون من جميع الأبواب يريد أن يحصل غرضه، قد يريد أن يحصل غرضه من هذه الناحية فقط، من ناحية جعل الخطاب الواقعي لا جعل الخطاب الظاهري. وأساسا المحقق العراقي في تقريرات بحثه رسم مقدمات أربعة، الأول والثاني منها تدفع المحذور الخطابي، والثالث والرابع منها والتي يكون أيضا بيانا آخر لنفس هذه الروح المبينة هنا، تدفعان المحذور الخطابي بحسب الحقيقة بالتقريب الذي هو يذكره للمحذور الملاكي، بالتقريب الذي هو يذكره للمحذور الملاكي، وهو تقريب نقد الغرض لا تقريب الإلقاء في المفسدة القبيح عقلان أو دفع المصلحة عن المكلف القبيح عقلان. إذن فالوجوه المتقدم، الوجوه المذكورة في مقام دفع إشكال الخطابي يعني إشكال اجتماع الضدين أو المثلين بناء على عدم التأكد في المقام، في أمثال المقام الوجوه هي الوجوه الثمانية المذكورة، وقد اتضح أن هذه الوجوه لا تستطيع ظاهرها أن تحل هذا المحذور وهذه الغاية، لا بد من التعرض للمحذور الملاكي أو للتقريبين في المحذور الملاكي والأجوبة التي ذكروها في مقام حل المحذور الملاكي ثم بيان الحل النهائي الصحيح. ويوجد جواب آخر هنا مذكور أيضا في كتاب لحاضي من المحقق العراقي مأخوذ من مقالاته، أيضا يرجع إلى المحذور الملاكي، وحيث أننا فصلنا بين المحذورين الخطابي والملاكي نؤجل هذا البيان أيضا إلى ما يأتي في مقام.